الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع الثالث من كتاب الجنائز من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. ثم قال المصنف رحمه الله: ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو أن يحمله، قالوا، أو أن يكفنه، أو أن يتبع جنازته، قالوا قياساً على الصلاة على الميت. قال تعالى: لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم. قالوا: أو يدفنه، يعني للآية، يعني لا يجوز كذلك أن يدفنه. قالوا: بل يواريه لعدم، يعني لعدم من يواريه، لا أن يدفنه كدفن المسلمين وإنما يواريه. قالوا: مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتل بدر، ألقاهم في القليب. ثم ننبه إلى أن الغسل له شروط عند الحنابلة. الشرط الأول طهورية الماء، الشرط الثاني إباحته، والإباحة يقصدون أنه غير مغصوب، والراجح أن المغصوب الطهارة تصح مع الإثم. الشرط الثالث الإسلام، أن يكون الغاسل مسلما. الرابع أن يكون عاقلا، وكذلك المميز يجوز، والحائض يجوز أن تغسل، والجنب كذلك يجوز أن يغسل. المصنف رحمه الله ذكر قبل قليل أن المسلم لا يجوز له أن يغسل كافراً، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا: المسلم لا يغسل كافراً ولا يدفنه، وهو قول جمهور أهل العلم. القول الثاني قالوا: يجوز له غسل قريبه الكافر ودفنه، وهو قول الشافعي، ويستدل بما ثبت عن علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره. رواه أبو داود والنسائي. والحديث يدل على المواراة، وذكرنا أن المواراة لا بأس به، أما التغسيل والكفن والتكفين فالحديث لا يدل عليه، لا يدل على ما ذكره الشافعية رحم الله الجميع. إذن الراجح هو القول الأول. ثم شرع المصنف رحمه الله في صفة الغسل، قوله: وإذا أخذ، أي شرع في غسله، يعني تغسيل الميت. الأمر الأول: ستر عورته وجوباً، والعورة ما بين السرة إلى الركبة، وتكلمنا عن العورة. الأمر الثاني قوله: وجرده، يجرده من ثيابه، يجرده من ثيابه، لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في التطهير. وغسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص كما سيأتي إن شاء الله تفصيله بعد قليل. الأمر الثالث: وستره عن العيون، يعني يجرده، لكن لا يجعل، لا ليس معناه أنه يجعله عاريا. المصنف يقول: وستره عن العيون، وستره عن العيون، بمعنى أنه يضعه تحت شيء أو يضع عليه قماش أو نحو ذلك. إذن المصنف ابتدأ في كيفية تغسيل الميت، وتغسيل الميت نوعان: النوع الأول الكامل، النوع الثاني المجزئ. المجزئ، التغسيل المجزئ، أن تعم بدن الميت بأي طريقة، تبدأ من رأسه إلى قدميه أو العكس أو من الوسط أو من الجانبين، بأي طريقة عممت فيها الماء على بدن الميت هذا يعتبر تغسيل. فلا يقول أحد: أنا لا أعرف أن أغسل الميت، نقول: تكتفي بالتغسيل المجزئ. أما التغسيل الكامل فما اجتمع فيه أمور التي ذكرها المصنف وذكرنا بعضها. ذكرنا من المسائل تجريد الميت عند غسله وستر عورته بمئزر، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. قول الأول قالوا المستحب تجريد الميت عند غسله ويستر عورته بمئزر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، إذن هو مذهب الجمهور، وهو قول غير واحد من التابعين كابن سيرين وأبي قلابة أبي قلابة. القول الثاني قالوا يسن أن يغسل في قميص رقيق ينزل الماء فيه. القول الأول يجرد ثم يوضع عليه قماش ونحو ذلك. النوع القول الثاني قالوا بل في قميص رقيق ينزل الماء فيه، ليس ثقيلا ولا يمنع أن يصل الماء إلى بدنه هذا القميص، بمعنى أنه رقيق. قالوا ويدخل يده في كم القميص فيمرها على بدنه والماء يصب، وهو مذهب الشافعي. قالوا استدل الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه، وقال سعد اصنعوا بي كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد قال غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه وقد أرادوا خلعه، خلع القميص، فنودوا ألا تخلعوه واستروا نبيكم. القول الأول قالوا أن التجريد أمكن للتغسيل وأبلغ في التطهير، والحي يتجرد إذا اغتسل، فكذلك الميت، كذلك الميت، ولأنه إذا غسل في قميصه قد يتنجس هذا القميص بما يخرج منه، فيصعب تطهير الميت، يصعب تطهير الميت. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أن ذلك خاص بهم، لذلك جاء في الحديث نجرده كما نجرد موتانا يسألون. إذن كان الصحابة مترددين. يقول ابن عبد البر روي ذلك عنها من وجه صحيح أنهم قالوا نجرده كما نجرد موتانا، والظاهر أن تجريد الميت كان مشهورا عندهم، لأنهم قالوا نجرده كما نجرد موتانا، كما نجرد موتانا. إذن الراجح الله أعلم، الراجح الله أعلم هو القول الأول أن الميت يجرد، لكن ليس معناه أنه يجعل عاريا، وإنما يستر ما بين السرة إلى الركبة. قال ابن قدامة وأما ستر ما بين السرة والركبة فلا نعلم فيه خلافا، لأن ذلك عورة، وستر العورة مأمور به شرعا. ابن عبد البر يقول روي الناظر من الرجال إلى فروج الرجال كالناظر منهم إلى فروج النساء والمتكشف ملعون، وهذا الحديث لا يصح. وكذلك ذكروا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، والحديث ضعيف، لكن الراجح هو القول الأول، الراجح هو القول الأول والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله ويكره لغير معين في غسله حضوره. المعين الذي يريد أن يغسله هو الذي يحضر، وأما الذي لا يغسل فلا ينبغي أن يحضر، لا ينبغي له أن يحضر، لأن الميت ربما لا يحب اطلاع كل أحد عليه، والحاجة لا تدعو إلى حضور غير المعين في غسله، بخلاف المعين الذي عين لغسله هو الذي يحضر، وكذلك يحضر من يعاون المغسل. الأمر الرابع من الغسل الكامل قوله ثم يرفع رأسه، أي يرفع رأس الميت، ويستثنى من ذلك الأنثى الحامل، قد يضرها إذا كان ذلك يضرها. قال ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه، إلى قرب جلوسه، يعني يجعله كالجالس، يجعله كالجالس. الأمر الخامس قوله ويعصر بدنه برفق، عفوا ويعصر بطنه برفق، لأجل أن يخرج ما هو مستعد للخروج كذلك الأمر السادس قوله ويكثر صب الماء حينئذ، لأجل أن يدفع الذي يخرج بالعصر فيتنظف بدن الميت. الأمر السابع قوله ثم يلف على يده خرقة فينجيه، الغاسل يلف على يده خرقة أو يلبس القفازين ثم يمسح فرجه، لأجل قوله فينجيه يعني يمسح فرجه لأجل أن ينظفه. الأمر الثامن قوله ولا يحل مس عورته، عورة من له سبع سنين يعني بغير حائل مثل حال الحياة، فلا يجوز أن تمس عورة الرجل، فكذلك حال موته. وقوله يعني يقصدون بغير حائل مباشرة، والحائل مثل القفازين، فبحائل ما في بأس، أما بغير حائل فلا يجوز. الأمر التاسع قوله ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة، فكذلك بقية البدن الأفضل أن لا يمسه إلا بخرقة، يعني يلبس قفازين ونحوهما، قالوا لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعل علي مع النبي أخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم أن عليا غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص وبيد علي رضي الله عنه خرقة يتتبع بها تحت القميص، لكن هذا الحديث ضعيف، لكن هو من حيث المعنى حسن. الأمر العاشر قوله ثم يوضئه ندبا، يعني كوضوئه للصلاة، ودليل ذلك حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته ابدأنا بميامنها، قال ومواضع الوضوء منها، أخرجه البخاري ومسلم. الأمر الحادي عشر قوله ولا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه خشية أن تتحرك النجاسة، فينتبه الغاسل إلى أنه لا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه، ولا في أنفه بمعنى أنه يوضئه كوضوء الصلاة، إلا أنه لا يدخل الماء في أنفه ولا في فمه. الأمر الثاني عشر قوله ويدخل إصبعي، يعني الإبهام والسبابة، مبلولتين، والأفضل أن يكون عليه خرقة أو قفازين، مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما، فينظفهم بمعنى لا يدخل الماء وإنما يدخل الأصابع، أصابعه مبلولة إذا بخرقة ونحو ذلك، بخرقة ونحو ذلك، هذا كله خوفاً من تحرك النجاسة بدخول الماء إلى جوفه، لأن الماء إذا دخل الجوف فإن النجاسة تتحرك. الأمر الثالث عشر قوله ولا يدخلهما، أي ولا يدخلهما الماء كما تقدم، لا يدخلهما أي لا يدخل الفم والأنف الماء، يعني الماء لا يدخل الفم والماء كما الماء لا يدخل الفم والأنف كما تقدم. واختلف أهل العلم في هذه المسألة إدخال الماء في أنفه وفي فمه. القول الأول قالوا لا يدخل الماء فاه ولا منخريه، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو قول سعيد بن جبير والنخعي والثوري، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول كذلك مالك. القول الثاني قالوا يمضمضه وينشق كما يفعل الحي، وهو قول الشافعي، والراجح هو القول الأول، لأن إدخال الماء في أنفه وفي فمه يفضي إلى خروج النجاسة إلى أكفانه، فهذا يسبب النجاسة، فالراجح والله أعلم هو القول الأول، ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.